بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا أن نقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان شرح كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لفضيلة الشيخ سمي المراد أبي حمزة حفظه الله تعالى. وللمواصلة معنا يرجى متابعة موقع الشيخ سمير مراد. والآن نترككم مع هذه المادة وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقبل أن نبدأ بالتفسير لابد من ملاحظة معينة، وهي أن من الناس إن لفساد في نفسه، أعني فساد قصد ونية، وإن مظهرا من مظاهر التعالم، وإن بجهل يقع في خطأ من الأخطاء العظيمة الكبيرة. فمما أذكره أن بعض الناس يوما يقول: إيش فعل شيخ الإسلام للناس؟ ما فعل شيئا كبيرا، وأي إنسان يمكن أن يفعل كما فعل شيخ الإسلام. الشيخ ناصر إيش فعل؟ يعني لو قرأت البحث الحديث في مصطلح الحديث تصبح مثل الشيخ ناصر، رحمة الله شيخ الإسلام ورحمة الله على الشيخ ناصر. نقول هذا إما أنه عنده فساد قصد، وإما أنه يريد أن يظهر نفسه بطعنه في الأكابر، وإما أنه رجل جاهل. من المعلوم أن علوم المسلمين تقوم على ثلاث أركان: اللغة العربية، والكتاب، وإيش؟ والسنة. اللغة العربية لما صار علم الناس بها ضحلا لجأنا إلى ما نسمي بإيش؟ بفهم السلف. إحنا بنقول كتاب وسنة بفهم السلف الأمة. الأصل كتاب وسنة بلغة العرب، هذا الأصل. لماذا؟ لأن الله عز وجل أنزل كتابه باللغة العربية وبعث نبيه بلسان عربي مبين. فمن قال من العلماء إن الله تعبدنا بلغة العرب لأجل فهم الكتاب والسنة فهو محق وصادق، مع حق تماما. جيد. الآن لما راح أو قل وضعف علمنا بلغة العرب، لابد من أن نعرف معاني كلام الله ومعاني كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام من أجل من الرافد الذي يرفدنا في بهذا، وهو كلام الصحابة رضي الله عنهم. طيب، من استقرأ آثار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يجد لكل آية شرحا ولا لكل حديث معنى. الشيخ طيب، ما العمل؟ أنت لا تحسن لغة العرب، وليس عندك كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مستوفا، وكلامهم في التفسير والحديث غير مستوف لكلام الله ورسوله. إيش نعمل؟ نلجأ إلى من بعدهم، ثم من بعدهم من التابعين وأئمة العلم. ولذا فإن الله عز وجل قيض لكل علم إماما يدونه مخافة إيش؟ أن يدرس العلم، يعني أن يضيع. شيك، نحن نعلم أن بحور الشعر العربية من الطويل والرجز والكامل وغيره كانت في صدور الشعراء، ولم يكن هناك ما يعرف بالبحر الطويل وله تفعيلات كذا 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 كذا، ما كان يعرف هذا. ثم لما خاف الخليل ابن أحمد الفراهيد رحمة الله عليه أن يذهب هذا العلم، وضع ما يعرف ببحور الشعر، وكانت له سمة أبرزته بين الناس، ولم يكن ذلك نقصا في كما يدعي البعض. النحو أيضا كان العرب يعربون الكلام من غير أن يعرفوا فاعل مرفوع مفعول به منصوب وغير ذلك، ما كانوا يعرفون هذا، وإنما كانوا يتكلمون بالكلام فريقة لا يلحنون إلا نادرا، خشينا أن يذهب العلم. جاء أبو الأسود الزؤلي أو من بعده من الخليل أو السيبوي أو غيره فوضعوا قواعد وأسسوا لهذا العلم، وهلم جرا في باقي العلوم. ثم جاء علم التفسير، وأنتم تعلمون أن الإسلام يحاول أعداء الدين أن يخرموه بالانتساب إليه، فينتسب إليه بعض الناس لا حبا في دين الله، ولكن من أجل إرادة الطعن في دين الله تبارك وتعالى. وهذا الذي أدى إلى ما يعرف بوجود مدارس في اللغة، مدارس في العقائد، مدارس التفسير. ما كان الصحابة وعامة التابعين يعرفون شيء اسمه اعتزال، شيء اسمه القدرية والجهمية والرافضة وال هذا ما كان يعرف. فيها أحسن، أنا مش محتاجها. كذلك لغة العرب، المدارس البيانية ما كانوا يعرفون إنه الكلام يحمل على الوجه المجازي دون الوجه الحقيقي، هذا ما كان يعرف في حياتي مطلقا. ثم جاءت المدارس التفسيرية، وأنتم تعرفون إبراهيم الله وأنتم تعرفون حرص أهل السنة على بقاء نقاء علم أهل السنة، وحتى لا يختلط العلم بغيره، وقد دخلت أفواج كثيرة من أجل الطعن في دين الله تبارك وتعالى، كان لابد من التصنيف والتأليف. الإمام الطبري رحمة الله عليه، تعرفون قصته مع أصحابه وأصدقائه وتلاميذه، لما جلس يوما فقال: من يصنف أو من يكتب في التاريخ كتابا يبلغ 30,000 ورقة؟ كل قال: الله أكبر، 30,000 ورقة كثير. قال: فصنف كتابه تاريخ الأمم والملوك في 3,000 ورقة. ثم جلس فقال: من يكتب في التفسير 30,000 ورقة؟ قال: من يكتب 30,000 ورقة؟ ثم صنف تفسيره في 3,000 ورقة. وأجود التفاسير على الإطلاق، على الإطلاق تفسير الطبري رحمة الله عليه، لشدة تمسكه بمنهج السلف ومنهج السلف رضوان الله عليهم، سواء في العقائد أو في بيان الأحكام، لم يخرج عن مذهب الأئمة، مع أنه كان معتبرا من الأئمة الفقهاء رحمة الله عليه. ليش يا أخوان؟ أنتم تعلمون قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. دين، وهذا الدين لابد أن يحفظ، ومراتب حفظه متفاوتة، فحفظ كتاب الله أعلى مرتبة من مراتب الحفظ، لا يمكن أبدا أن يحرف أو يبدل فيه لفظ، مستحيل. وأما في المعاني فيمكن، فلما عرف أعداء دين الله تبارك وتعالى أن لفظه محفوظ، ها، حاولوا أن يدخلوا إلى قضية تغيير المعنى، فأدخلوا ما يعرف بالمجاز وما يعرف بالتفسير الإشاري أو ما يعرف بالتفسير الباطني، من أجل أن يقودوا الناس إلى معانيها هم لا يعرفونها، لم يألفوها. لكن إذا طال العهد بين الناس وبين العلم الصحيح، سهل أن يؤخذوا إلى ما يريد الخصم. يعني أنت إذا بدك تهزم، على سبيل المثال، مصارع أمامك، إذا أردت أن تهزمه تحاول بأي طريقة أن تشغله، أن تعمل ضده دعاية عمياء، تعمل عنده إحباط نفسي، بتخليه ما يتدرب، ما يستعد تماما، حتى إذا جاء يوم المباراة مثل بعض مباريات الملاكمة، من أول دقيقة بأخذ الضرب القاضي الشيء. فأراد أعداء دين الله تبارك وتعالى أن يأخذون من الجولة الأولى بالضربة القاضية، ولكن الله عز وجل حافظ دينه بعباده من عباده. وحفظ الدين ليس فقط بأن يحفظه الله تبارك وتعالى بالملائكة، لا، ويحفظه أيضا بالعلماء، يحفظه بالمسلمين الصالحين. ولذلك جعل في الأمة من يصنف في كل فن راقب في الصلاة، كل فن سبيل من سبل حفظ الدين صنف فيه الأئمة. وأكثر الناس تصنيفا في دين الله تبارك وتعالى على الإطلاق هم الشافعية. تعالوا على التفسير، تعالوا على الأصول، تعالوا على العقائد، على أي شيء. لكن أبرع الناس في حفظ ثوابت دين الله تبارك وتعالى وحفظ عقائد المسلمين التي جاءت عن الصحابة كما هي، لا شك أنه في التفسير، أعني الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ومن قرأ تفسيره عرف صدق ما نقول. ولم يخل ابن جرير رحمة الله عليه، طبعا هناك ابن جرير الطبري آخر عند مين يا إخوان؟ عند الرافضة، بلبسه علينا في التفسير والتاريخ، يقول قال ابن جرير وليس هو ابن جرير الذي نعرفه. المقصود وضع كل ملكاته وإمكاناته العلمية في كتاب التفسير، ولهذا كل من جاء بعده عالة عليه في التفسير، مثل الخطيب البغدادي رحمة الله عليه. كل من جاء بعده وصنف في علم المصطلح عالة على الخطيب البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى. كما يقال الناس عيال في الفقه على من؟ على أبي حنيفة، لأنه أقوى عقلية إنتاجية استنباطية من هو؟ هو أبو حنيفة. والبعض يقدم الشافعي رحمه الله. ليس هذا المقصود، المقصود أن أئمة السنة لم يتركوا علما يكون سببا لحفظ الدين إلا وصنفوا فيه، والله تبارك وتعالى لا يستودع علمه جهلة ولا ناقصين نقصا غالبا. النقص في البشر موجود، لكن النقص نسبي ضئيل بسيط. وليس من المعقول أن يستخدم الله تبارك وتعالى علماء كابن جرير الطبري ويكون النقص إيش غالبا عليهم، مستحيل هذا يا أخوان، لا يكون حفظ الدين بهذا. وإنما يستعمل الله عز وجل في دينه من غلب عليه العلم والفقه ومن غلب عليه الصلاح، لأن هذا العبد مختار من الله، والله لا يختار لدينه وريثا لنبيه من كان إيش يغلب عليه الفساد والجهل. احفظوها القاعدة، لا يختار الله عز وجل لدينه من يغلب عليه إيش الفساد والجهل، مستحيل. يختار الله عز وجل لدينه وعلمه من يغلب عليه الصلاح والفهم والعلم. ليش نقول يغلب عليه؟ لأن الكمال والعصمة ليست إلا للنبيين عليهم الصلاة والسلام، أما باقي البشر ففيهم نقص كل بحسبه. نقول دخل أصحاب التفسير الإشاري، أصحاب التفسير الباطني، أرادوا أن يطعنوا في دين الله تبارك وتعالى كما قلنا بتغيير المعاني، لكن قيض الله عز وجل أئمة فحولا يدافعون عن دين الله وعن كتاب الله تبارك وتعالى. فأن يأتي أناس سواء كانوا أزاهرة أو خريجين السوربون كما يقال بفرنسا، مثل أعمى البصر والبصيرة أحمد اسمه هذا طه حسين وغيره، لما كتب كتاب الشعر الجاهلي أراد أن يطعن في كتاب الله تبارك وتعالى، وغير ذلك من بعض الناس الذين عندهم مسحة من التصوف يقولون إيش كتب التفسير هذه؟ ما الذي جاء به الشيخ السعد رحمة الله؟ ما الذي جاء به ابن كثير؟ أنت إذا قلت ما الذي جاء به الشيخ ناصر رحمة الله عليه، كأنك تقول، بل لعلك في نفسك تقول ما الذي جاء به البخاري؟ لأن شو أفرقت يا أخوان؟ ما في فرق. نعم في فرق في الكم والنوع العلمي، لكن في المنهج العلمي ما في فرق. فمن قال إيش الشيخ ناصر يخشى أن يكون في قلبه بقول إيش البخاري رحمة الله عليه، ومن قال إيش السعدي فهو في قرار جاسي قد يقول إيش الطبري رحمة الله عليه. إذا كنت أنت تقول إيش السعدي إيش الطبري، من تريد؟ خلاص نشوف من تريد. هل تريد أصحاب التفسير الإشاري الباطني من الصوفية والرافضة الذين يفسرون تفاسير تغضب الله تبارك وتعالى، وأساسها ومنطلقها زندقة وإلحاد في دين الله تبارك وتعالى. هذا مقصد كثير من الناس الذين يطعنون ويقولون ما الذي جاء به؟ ماذا زاد على الناس؟ لم يأتي بجديد. ومن قال لك أن تفسير القرآن يحتاج بجديد أصلا؟ تفسير القرآن يا أخوان لا يحتاج إلى جديد أبدا أبدا. ومن زعم مثل زغلول النجار أو غيره أنه إعجاز القرآن إعجاز علم فقد أخطأ أخطأ، بل تقول على الله بلا علم. تفسير القرآن بلاغي بياني، لأن القرآن نزل يتحدى الله به عز وجل. من يا أخوان؟ الكفار تعين النصارى في هذا الزمن أبدا. تحدى به من؟ كفار قريش، وكانوا أهل بل أعلى مستوى من البلاغة كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقولون عن النبي عليه الصلاة والسلام إيش يقولون؟ أفصح من نطق بإيش؟ بالضاد. يعني أبلغ من تكلم بلغة العرب هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليش؟ قال لأنه جاء في زمن بلغاء عظماء جدا في لغة العرب، فنزل القرآن يتحداهم بالبلاغة والبيان. وشوف كتب عبد القاهر الجرجاني وابن الباقلاني وغيره في إعجاز القرآن الكريم، كلها تتكلم عن ماذا يا أخوان؟ عن البلاغة. وأما قضية دعوة الإعجاز العلمي فلست مع من يقول بهذا الكلام إطلاقا، وإن كان القرآن يتضمن بعض القضايا العلمية التي ترجع إلى ماذا يا أخوان؟ إلى قضية الإخبار بالغيب. طب ليش أنا أقول ليست من باب الإعجاز العلمي؟ الإعجاز معناه أن تتحدى الطرف المقابل بلا يمكنه أن يصل إلى معرفته أو الإتيان به. طب لو قلنا إعجاز علمي، عرفوا بعض القضايا ولا ما عرفوا؟ إذا تحدوا القرآن ولا ما تحدوا؟ شوف كيف وجه البطلان؟ هذا خطأ. إذا فالإعجاز الموجود في كتاب الله إعجاز بلاغي، إعجاز بياني، إعجاز معاني. أما قضايا أن القرآن يتضمن بعض الكلام عن المغيبات فلا مانع من ذلك، لكن لا علاقة له بالإعجاز العلمي إطلاقا، ولا علاقة له أصلا بإعجاز القرآن الكريم من باب التحدي. وإن كان له علاقة به من باب أن الله يعلم الغيب فيخبر عن هذا الغيب الذي قد يقع في بعض الأزمان. يعني هذا شو ربنا قال سبحانه وتعالى، وأنا عندي أن هذه الآية في الكافرين وليس في المؤمنين والمسلمين، قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إحنا عندنا حق في مسلم بشكل القرآن حق يا أخوان؟ لا بشكل. نحن لا نحتاج إلى ما يقنعنا بأن القرآن حق، وإن كان هذه القضايا قد تزيد من قناعاتنا وإيماننا بالله تبارك وتعالى وأن القرآن كلام الله عز وجل يزيد، لكن أن ينشئ قناعة مستحيل، لأنه لو أنشأ قناعة ما قبل القناعة تكون كافرا بكتاب الله، لا تكون مسلما. واضح؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه إما القرآن وإما الإسلام أنه إيش؟ أنه الحق. إذا فدعوى أن الشيخ السعدي أو غيره لم يأتوا بجديد، نقول نعم لم يأتوا بجديد، هم بيّنوا ما مضى، قالوا شيئا مما سبق، بيّنوا بعبارة بسيطة مع أنه قد سبق ذكرهم وبيانهم وقولهم. لماذا؟ من باب تقريب معلومة تفسير القرآن الكريم، لأن المسلم لا يحتاج لأكثر من ذلك. أما إذا أردت شيئا آخر من مخزون الصوفية والرافضة والمجوس فهذا شيء آخر ليس من دين الله تبارك وتعالى، وليس ذلك مأخذا يؤخذ على كتاب الله أو على المفسرين، بل هو مأخذ يؤخذ على صاحب الكلام، ولعله قد يساء الظن فيه بعض الشيء. واضح يا إخوان؟ هذه المقدمة ذكرناها من باب أن نكون حريصين على التمسك بما جاء في تفاسير السابقين من الأئمة العظام الصالحين، وألا كيف حال أبي الحسن بن عصفور؟ لا 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 كل هذا الدرس الأخير. رب عبد الرحمن عجل. أتمنى كاكي وشت. إن شاء الله. بل أقول لابد من المال مثل هذه الأمور حتى لا يعكر عليك شيء قد يؤذيك في المستقبل. ونحن ننصح عليكم السلام ورحمة الله، ننصح بقراءة كتاب التفسير والمفسرون للذهبي عالم من علماء الأزهر، يتحدث عن هذه القضايا وعن مدارس التفسير، ويشير إلى التفسير السلفي وإلى التفسير الصوفي وإلى التفسير الإشاري وإلى غير ذلك من التفاسير، يبين لك حسناتها التفاسير السنية ويبين لك مساوئ وخطر التفاسير الأخرى حتى تكون من ذلك على حذر. هذا الكتاب اسمه التفسير والمفسرون للشيخ محمد الذهبي رحمة الله عليه، هي عبارة عن دراسة تاريخية للتفاسير. نعم. التفسير والمفسرون كتاب مشهور جدا في المجلدين. تفضل.
قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، أي أسماء الأشياء وما هو مسمى لها، فعلمه الاسم والمسمى أي الألفاظ والمعاني حتى المصغر من الأسماء والمكبر كالقصعة والقصيعة، ثم عرضهم أي عرض المسميات على الملائكة امتحانا لهم هل يعرفونها أم لا، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في قولكم وظنكم أنكم أفضل من هذا الخليفة. قالوا: سبحانك، أي ننزهك من الاعتراض منا عليك ومخالفة أمرك، لا علم لنا بوجه من الوجوه إلا ما علمتنا إياه فضلا منك وجودا، إنك أنت العليم الحكيم، العليم الذي أحاط علما بكل شيء فلا يغيب عنه ولا يعزب مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. الحكيم من له الحكمة التامة التي لا يخرج عنها مخلوق ولا يشد عنها مأمور، فما خلق شيئا إلا لحكمة ولا أمر بشيء إلا لحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به. فقرأوا فأقروا واعترفوا بعلم الله وحكمته وقصورهم عن معرفة أدنى شيء واعترافهم بفضل الله عليهم وتعليمه إياهم ما لا يعلمون. فحينئذ قال الله تعالى: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أي أسماء المسميات التي عرضها الله على الملائكة فعجزوا عنها. فلما أنبأهم بأسمائهم تبين للملائكة،
وهذا من أكبر الأدلة كما ذكرنا في الدرس الماضي على أن المقصود ليس فقط أسماء الله تبارك وتعالى، لقوله أنبئهم بأسمائهم، والله واحد سبحانه وتعالى، إلا على مذهب من يزعم، وهذا خطأ، أن كثرة الأسماء تدل على كثرة المسميات. هذا خطأ، لأن العلماء يفرقون بين المعنى والجوهر، بين الشيء الذي له ذات وبين الشيء المعنوي أو العرضي. فممكن أن يكون الرجل له، الإنسان المخلوق نفسه قد يكون له أسماء، ممكن يسمى فلان ويمكن يسمى فلان في مرة أخرى، وبعد شوي بصير فلان الكذا بصفة، بعد شوي بصير بصفة جديدة فلان الكذا بصفة أخرى، ومرة ثانية يقول لك أبو فلان، لأن أبو فلان من الأعلام من الأسماء عفوا، مش هيك؟ فالله تبارك وتعالى لكثرة نعوته وعظمته وجلاله وكماله كثرة صفاته ونعوته وكثرة أسماؤه، فليس كثرة الأسماء دليل على كثرة المسميات. فقوله تبارك وتعالى أنبئهم بأسمائهم أي دل على أن هناك مسميات ولكل واحد منها اسم معين، لكن لا يمنع ذلك من أن يكون مما علم الله تبارك وتعالى آدم أن يكون مما علمه أسماء الله تبارك وتعالى، بل لا يمنع أن يكون أن الله عز وجل علمه اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. نعم.
فلما أنبأهم بأسمائهم تبين للملائكة فضل آدم عليهم وحكمة الباري وعلمه في استخلاف هذا الخليفة. قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وهو ما غاب عنا فلم نشاهده فإذا كان عالما بالغيب.
والغيب انقسم إلى قسمين: غيب مطلق ومطلق غيب. الغيب المطلق هو الشيء الذي لا يمكنك أن تعرفه أبدا، مثل حقيقة الروح. نعرف حقيقة الروح؟ هذا غيب مطلق. لكن مطلق الغيب يعني نقول مثلا الشيخ ناصر رحمة الله كان لأهل الأردن حاضر الشيخ، وكان لأهل أمريكا مثلا إيش يسمى؟ يسمى غيبا. يعني معرفة حقيقة الشيخ رحمة الله هاي معنى أنه في عندنا غيب مطلق ومطلق الغيب. وبعض القضايا الغيبية عن الأمم عن الخلق قد تكون غيبا في وقت وتصبح حاضرا في إيش؟ في وقت آخر. كثير من القضايا كانت بالنسبة للسابقين غير معروفة، يعني قضية وجعل بينهما برزخا وحجرا مهجورا اللي هو الحادث في البحار، قديما ما كان معروف إيش هذا الحادث، حاليا عرف هذا الحادث. فكان لمن سبق غيب، لكن للحاليين إيش؟ حاضر وليس غيبا. الأجنة، علم الأجنة كان لمن من أهل القريب كان لهم إيش؟ غيبا. وبالنسبة للمعاصرين حاضر وليس غيبا. هذا هو من الغيب، من مطلق الغيب الذي قد يعرفه البعض ويجهله البعض الآخر. دليل آخر قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر، القضايا التي عند الخضر حاضر وبالنسبة لسيدنا موسى إيش؟ غيب. هذا إيش؟ من مطلق الغيب وليس من الغيب المطلق. واضح الصورة يا أخوان؟ تفضل.
قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وهو ما غاب عنا فلم نشاهده، فإذا كان عالما بالغيب فالشهادة من باب أولى. وأعلم ما تبدون أي تظهرون وما كنتم تكتمون. ثم أمرهم تعالى بالسجود لآدم إكراما له وتعظيما وعبودية لله تعالى، فامتثلوا أمر الله وبادروا كلهم بالسجود.
هذه قضية السجود بقيت في كثير من الخلق حتى جاء عصر رسول الله عليه الصلاة والسلام. الملائكة سجدوا لآدم احتراما وتقديرا، قيل بالسجود المعروف وقيل بغير ذلك من أبواب التقدير والاحترام. وإخوة يوسف أيضا سجدوا أخروا له سجدة، قيل هو السجود المعروف وقيل هو بتحية أخرى، كانت من التحايا التي يتعاملون بينهم بها، وكان الله عز وجل مبيحها أو مبيحها لهم. لكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أظن ابن مسعود رضي الله عنه وحذيفة عفوا، وحذيفة الذي كان في بلاد الشام ورأى من عادة النصارى أنهم يحيون بعضهم بعضا، فقال في نفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بذلك، فقال لئن لقيته لا أفعلن معه ذلك. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى طرقات المدينة فسجد له، فقال إيش هذا؟ قال يا رسول الله رأيت كذا وكذا. قال لا تفعل، لو أني كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد أي احتراما وتقديرا لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. حتى الأقل من السجود وهو الانحناء سواء بالرأس كما ذكرنا في الدرس الماضي أو بالجذع، هذا ما لا يقبله النبي صلى الله عليه وسلم ومنهي عنه. ولذلك لما قيل له يا رسول الله أحدنا يلقى أخاه يعني في الطريق أينحني له؟ قال لا. قال أيعانقه؟ قال لا. أيصافحه؟ قال نعم. إذن فقضية التحية انظر الإسلام إلى أي المجالات دخل في ترتيب وتنظيم الأمور والعلاقات بين المجتمع بل بين المجتمعات كلها. ولذلك الفقهاء وخاصة المعاصرون منهم لهم كتب مصنفة في شيء اسمه العلاقات الدولية، اللي هو إيش؟ علاقة الدولة الإسلامية بالدول الأخرى، في علاقات سلمية وفي علاقات حربية. الإسلام مشرع منظم مرتب لأمور حياة المسلمين كلها، سواء منها الخاصة الجزئية أو الخاصة الأكثر عموما أو العامة في المجتمع المسلم كله، أعني بين المسلمين جميعا بل وحتى علاقات المسلمين بغيرهم من الناس، بل وأكثر من ذلك تنظيما علاقة العبد بربه سبحانه وتعالى، علاقة العبد برسوله عليه الصلاة والسلام. ما هي طبيعة العلاقة بين الخالق والمخلوق؟ ما هي طبيعة العلاقة بين المسلم ورسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ما هي طبيعة العلاقة بين المسلم وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما هي طبيعة العلاقة بين المسلم وبين العلماء، طبيعة العلاقة بين الرجل وأخيه وجاره، بين الرجل وزوجه، بين الرجل وأولاده، تنظيم شامل لكل مجريات الحياة من أجل أن تصل إلى علوين، علو في الدنيا وعلو في الآخرة. وعلو الدنيا يكون ببلوغ حاجتك الدنيوية وحاجتك الدينية أثناء إقامتك في هذه الدار، وأما في الآخرة فأن تبلغ وصول الجنة، إما أن تكون من أصحاب اليمين وإما أن تكون من السابقين. نعم.
إلا إبليس أبى.
هنا إلا عند كما يقال في عند المحاة سموه استثناء منقطع، استثناء منقطع ينبني عليه أن إبليس ليس من الملائكة، والاستثناء هنا فقط من السجود وليس من الجنس، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى يكون مع الساجدين، يعني كأنك تقول سجد الملائكة وبتوقف لكن إبليس لم يسجد. فليس هذا معنى كما يقول بعض المفسرين أنه هذا دليل على أن إبليس من الملائكة لأنه استثنية، نقول هذا الاستثناء ليس من الجنس أو ليس من الفاعل، وإنما استثناء من الفعل، استثنية من السجود ولم يستثنى من الملائكة. يدلل على ذلك قوله تبارك وتعالى كما في سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فلا يقال أن إبليس ملك، أن إبليس كان أعبد الملائكة، وأن إبليس كذا، هذا غير صحيح. نعم كانت له نوع عبادة كما يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الفتاوى، لكن لم يبلغ درجة الملائكة العظام في العبادة وغير ذلك. وشيخ الإسلام يقول رحمة الله عليه هناك أثار لم تثبت ليس لها إسناد أصلا أن إبليس ما ترك موضعا من الأرض إلا وكان له إيش فيها سجدة. شيخ الإسلام يقول هذا الحديث لا أصل له ولا إسناد له أبدا، فكيف يعني يرفع قدر إبليس إلى هذه الدرجة؟ هذا غير صحيح. نعم.
إلا إبليس أبى امتنع عن السجود واستكبر عن أمر الله وعلى آدم وعلى أمر الله وعلى آدم. قال تعالى قال أسجد لمن خلقت طينا، وهذا الإباء منه والاستكبار نتيجة الكفر.
هذا يا إخوان يقودك إلى أمر مهم، هل شرف العبد بشرف جنسه أم بشرف أي شيء آخر؟ إذا قلنا الجنس بعضهم يقول أن النار أفضل من الطين، والبعض يقول لا الطين أفضل من النار، لكن سواء قلنا هذا أو هذا ليس التفضيل لذلك، وإنما التفضيل للعمل الصالح للإيمان، كما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال أبيضكم ولا قال أسمركم ولا قال عربيكم ولا قال غير هذا، وإنما قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن إذا اتفقت التقوى واتفقت المحاسن يصار إلى الترجيح بإيش؟ بالجنس. فنقول أفضل الأجناس على الإطلاق هم العرب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ عربي، فكما فضل بجنسه وحسبه ونسبه فضل بدينه. فإذا استوت الأخلاق والعبادات استوى التدين يقدم العبد بإيش؟ بجنسه. وهذا المأخذ اعتبره الفقهاء في باب النكاح والزواج، فقالوا وجمهورهم على ذلك إنه لا ينكح الشريف أو لا تنكح الشريفة من وضيع، يعني الشريفة اللي هي تكون من أنساب العرب العالية العظيمة كقريش وبني هاشم وغير ذلك، لا تزوجها من كان عجميا لأنه لا يساويها في الشرف والنسب. وبنوا على ذلك إنه بعضهم كرها بعضهم منع من تزويج بعض أصحاب المهن الدنيئة، قال لأنها تحمله على دناءة المعاملة، الأمر الذي ينتج عنه دناءة في الذرية. لكن الأصح والله أعلم في مثل هذه القضايا أنه هذا غير معتبر، انه هذا ايش غير معتبر، لان العبره ايش بالدين والخلق. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام زوج زينب بنت جحش وهي تلك الشريفه في نسبها ودينها، بل المراه الجميله جدا ممن من متبناه، وهو تعرفون من هو عليه السلام وبركاته. اراد ان يثبت بذلك انه لا فضل لعربي على عجمي كما قال عليه الصلاه والسلام الا بالتقوى، لا فضل لاحد مهما كانت نسبته ووجهته، لا فضل الا بالتقوى. نعم.
قال أسجد لمن خلقت طينا، وهذا الإباء منه والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو منطوٍ عليه، فتبينت حينئذ عداوته لله ولآدم وكفره واستكباره. وفي هذه الآيات من العبر والآيات إثبات الكلام لله تعالى، وأنه لم يزل متكلما يقول ما شاء ويتكلم بما شاء، وأنه عليم حكيم. وفيه أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض المخلوقات والمأمورات فالواجب عليه التسليم واتهام عقله والإقرار لله بالحكمة.
ولهذا القاعدة كما يقال عند أهل العلم، الإسلام لا يأتي بما يناقض العقول، لكن يأتي بما تحار فيه العقول. قد يأتي بشيء عقلك لا يدركه الآن، لكن لا يمكن أبدا أن تثبت المناقضة بين الدليل الصريح الصحيح والعقل الصريح. ولذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه كان من أنبه الناس في هذه القضايا، لما رد الأشاعرة والمعتزلة ألف كتاب من عدة أجزاء أسماه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، وفي تسمية أخرى اسمها درء التعارض بين العقل والنقل. التعارض لا يمكن أبدا أن يثبت إلا في ذهن الإنسان سواء كان عالما أو عاميا، أما في حقيقة الأمر لا يمكن أبدا أن يوجد تعارض. لماذا يا إخوان؟ لأن الذي خلق الخلق وفطرهم أنزل لهم هذا الدين الذي يتعبدهم به، فلا يمكن أبدا أن يوجد تضاد أو تناقض بين أصل الفطرة والدين الذي يقود الفطرة إلى كمالها. عندك أصل الفطرة وعندك كمال الفطرة، شو كمال الفطرة؟ أن تأخذ من الشرع الذي نزله الله تبارك وتعالى، لأنك لن تبلغ الكمال إلا بما بعث الله عز وجل به أنبياءه. فدين الله تبارك وتعالى لا يخالف ما فطرك عليه، لكن قد لا تستطيع، ما عندك الإيش الآلة التي تتمكن من خلالها أن تدرك المعنى الذي تريد. ولذلك الموت، مين منكم ينكر الموت؟ لكن الآن من حد منكم يعرف شو الموت يدركه؟ لكن إذا وقعه أدرك ما هو الموت. الملائكة تعرف في الملائكة، لكن إذا رأيتهم عند الاحتضار أو في الجنة يوم القيامة إن شاء الله تعالى تعرف شو هم الملائكة، نعيم الجنة كذلك. إذا فالإسلام يأتي بما تحار فيه العقول لا بما يناقض العقول. نعم.
وفيه اعتناء الله بشأن الملائكة وإحسانه بهم بتعليمهم ما جهلوا وتنبيههم على ما لم يعلموا. وفيه فضيلة العلم من وجوه، منها أن الله تعرف لملائكته بعلمه وحكمته، ومنها أن الله عرفهم فضل آدم بالعلم وأنه أفضل صفة تكون في العبد، ومنها أن الله أمرهم بالسجود لآدم إكراما له لما بان فضل علمه، ومنها أن الامتحان للغير إذا عجزوا عما امتحنوا به ثم عرفه صاحب الفضيلة فهو أكمل مما عرفه ابتداء، ومنها الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن وبيان فضل آدم وأفضال الله عليه وعداوة إبليس له إلى غير ذلك من العبر. وقلنا يا آدم
بس كفنا لذلك جزاك الله خير. قال الله أعلم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك. No,